بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في مطلع الحديث أننا سنتناول عند حديثنا عن كل قصة من القصص القرآني مراحل ثلاث. المرحلة الأولى تشتمل على استعراض القصة بشيء من الإيجاز، والمرحلة الثانية تتضمن تفسيراً أو قل تدبراً في الآيات القرآنية التي تضمنت عرضاً لتلك القصة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة ملاحظة العظات والعبار والدروس المستفادة من القصة التي نذكرها. أنهينا ولله الحمد الحديث عن المرحلة الأولى في أول القصص التي نتعرضها في سلسلة هذه البحوث، وهي قصة أصحاب الفيل. الآن نود أن نتعرض إلى الحديث عن المرحلة الثانية، وهي عبارة عن تفسير الآيات القرآنية المرتبطة بهذه الحادثة، أو قل عبارة عن التدبر في الآيات المرتبطة بهذه الحادثة. أول ما يقع الحديث عن الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الحديث في هذه الآية المباركة يقع في ضمن نقاط ثلاث قد اشتملت عليها الآية القرآنية. النقطة الأولى تحديد نوعية الاستفهام الذي تضمنته الآية، وهل أن الاستفهام الواقع فيها استفهام عادي أم أن الاستفهام الواقع فيها استفهام استنكاري. النقطة الثانية تحديد المقصود بالرؤية التي وردت في الآية القرآنية: ترى، ألم ترى، ما هو المقصود من الرؤية التي ورد ذكرها في الآية القرآنية. النقطة الثالثة والأخيرة: لماذا عبر بكلمة أصحاب الفيل، ما هو الداعي لهذا التعبير. طبعا لا ينحصر الأمر عند التدبر في الآية القرآنية في خصوص الأمور التي ذكرت، وإنما لو أردنا أن نتوسع فإن هناك نقاطا أو جوانب أخرى أيضا في الآية القرآنية تصلح للتأمل والتدبر والتفسير. على سبيل المثال، لماذا عبر سبحانه وتعالى بكلمة فعل ولم يعبر عز وجل بكلمة جعل؟ ألم ترى كيف فعل ولم يعبر ألم ترى كيف جعل؟ هل أن بين كلمة الفعل وكلمة الجعل توجد مغايرة أم لا يوجد مغايرة بين الكلمتين، وبالتالي يمكن أن تقوم هذه مقام هذا؟ بالنتيجة، لماذا ورد التعبير بكلمة فعل ولم يرد التعبير بكلمة جعل؟ أيضا من الأمور التي تصلح أو يجدر الحديث عنها مثلا: لماذا عبر الباري سبحانه وتعالى بكلمة ربك؟ ألم تر كيف فعل ربك، ولم يرد التعبير في الآية القرآنية بكلمة الرب؟ لم يقل عز من قائل: ألم تر كيف فعل الرب. ليش عبر ألم تر كيف فعل ربك ولم يرد التعبير بكلمة الرب؟ أيضا لماذا جاء التعبير بكلمة أصحاب الفيل ولم يرد التعبير أرباب الفيل، ملاك الفيل؟ لماذا عبر بكلمة أصحاب الفيل ولم يرد التعبير بكلمة أرباب أو ملاك؟ مثلا هذه نقاط يجدر أيضا للإنسان أن يتوقف عندها، وفيها مطالب علمية جديرة بالبحث. مثلا هل أن التعبير بكلمة أصحاب الفيل دون أرباب وملاك إشارة للمجانسة بين الصاحب والمصاحب، فيكون الباري عز وجل بصدد تنزيل أبرهته وجيشه منزلة الفيل، فكما أن الفيل حيوان بهيمي لا عقل له، أبرهة وقومه أيضا بمنزلة الفيل الذين لا عقول لهم، فهم كالأنعام بل أشد، بهائم لا يمتلكون عقولا، أم لا التعبير بكلمة أصحاب تختلف؟ طبعا طبيعي لو عبر بملاك أو عبر بكلمة أرباب فإن هذين التعبيرين لا يشيران إلى محاكاة المجانسة بين الصاحب والمصاحب، بعكس ما إذا عبر بكلمة أصحاب فإن هذا يشير إلى جهة تجانس أو ارتباط بين الصاحب والمصاحب. ولذا يحتمل مثلا أن الداعي للتعبير بكلمة أصحاب وعدم التعبير بكلمة ملاك أو أرباب إشارة إلى أن هناك مجانسة بين أبرهة وجيشه وبين الفيل من حيث عدم وجود قائل عقل أو من حيث سيطرة العنصر البهيمي على كلا الطرفين مثلا. فهذا مثلا من البحوث التي يحسن التوقف عندها. أيضا يمكن أن نضيف لموارد التدبر سؤالين في المقام قد يطرحا. السؤال الأول وهو: ألم تملأ قريش الكعبة المعظمة بالأصنام والأوثان وتدنس البيت الحرام بتلك الأمور، فلماذا أرسل الله سبحانه وتعالى عذابه ونقمته وسخطه على أبرهة وجيشه ولم يجري ذلك أو شيئا منه على قريش مع ما أقدمت عليه قريش؟ لا ريب ولا نقاش في أن ما أقدمت عليه قريش من تدنيس البيت الحرام بالأصنام والأوثان أشد قبحا مما عزم عليه أبرهة بإقدامه على هدم الكعبة المعظمة، فلماذا الله عز وجل لم ينزل النقمة والعذاب على قريش فيما فعلت وأنزل النقمة والعذاب على أبرهة دونها؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. أيضا قد يضاف سؤال آخر وهو: الآية القرآنية تضمنت تعجبا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إذا بنينا على أن الاستفهام في الآية القرآنية استفهام عادي فإن الآية القرآنية توحي بشيء من التعجب، وهذا التعجب لا معنى له. لماذا؟ لأن المفروض أن هناك إيمانا بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، ومع وجود الإيمان بالقدرة المطلقة للباري عز وجل أي معنى لأن يكون المولد مولدا؟ تعجب. هذا التعجب في غير محل، لأن الآية تتحدث عن قدرة الله عز وجل، وقدرة الله عز وجل قدرة مطلقة، مقتضى القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى عدم تصور معنى للتعجب. إذن ذي نقاط من يجدر أن يتعرض إليها، لكن الحديث عنها أو الحديث في ضمنها يخرجنا عما قررنا البحث إليه. نحن لسنا بصدد الحديث التفسيري حتى نستعرض كل نقطة نقطة أو مفردة مفردة، وإنما حديثنا فعلا في القصص القرآني. طبيعي جدا قد نخرج بعض الموارد استطرادا، أو قد يحصل خروج عن الجادة في بعض الموارد من باب دواعي البحث أو من باب لوازم البحث أو إلى آخر، لكن ينبغي أن يركز البحث في نقاط أساسية. ولذا قلت في الآية المباركة لن أتناول جميع النواحي التي يحسن التعرض إليها، وإنما أقصر الأمر على خصوص نقاط ثلاث. أيضا أدعو المستمع العزيز إلى أن يكون هو من أهل البحث والمتابعة. هذه الإثارات أو النواحي التي أشرت إليها أو النقاط يحسن بالمستمع العزيز أن يبحث عنها سواء في المصادر التفسيرية أو الرجوع إلى بعض علماء الدين زيد في توفيقهم فإنها أيضا من المعلومات الجيدة والفوائد النافعة. ونحن في أيام القرآن الكريم يحسن بالإنسان أن يطلع عليها. كيفما كان حديثنا فعلا ضمن في الآية المباركة ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى تحديد نوعية الاستفهام الذي ورد في الآية القرآنية، ألم ترى؟ ما هو الاستفهام الموجود في المقام؟ المعروف عندنا طبقا لما ذكره علماء النحو أن الاستفهام نوعان. النوع الأول أن يكون الاستفهام استفهاما عاديا، وهو عادة الذي يتضمن شيئا من التعجب، ولا أو يمكن أن شيل عبارة التعجب، الاستفهام العادي وهو الذي يتضمن السؤال والاستفسار. الاستفهام العادي هو الذي يتضمن السؤال والاستفسار. مثلا أسأل: أجاء زيدون إلى زيارتك؟ أرأيت عمرا؟ هل عاد بكر من سفره؟ لو لاحظنا بأن هذه الأمثلة الثلاثة، مجيء زيد إلى الزيارة، رؤية عمر، عودة بكر من السفر، هي سؤال ومحاولة التعرف، سؤال للتعرف على الأمر. هل جاء زيد إلى زيارتك؟ أريد أتعرف، فعلا جاء أو لم يجع، رأيت أو لم ترى، عاد أو لم يعد، أريد أن أعرف الآن، أعرف الأمر ما هو حتى أتوصل إلى شيء ما. قسم ثاني لا، أن يكون الاستفهام استفهاما استنكاريا، وهذا في الحقيقة الذي ينطوي على شيء من التعجب. استفهام استنكاري وهو عبارة عن الاعتراض على الفعل الصادر من الطرف أحيانا، أو قد يعني إبراز عدم القبول، أيضا هو شيء من الاعتراض، وعدم الرضا عما جرى. مثلا عندما ترى إنسانا مؤمنا يرتكب فعلا محرما، كيف؟ إنسان مؤمن يفترض أنه مع حلول وقت الصلاة أن يقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة، فجأة هذا فلان يدخل وقت الصلاة، تراه جالسا في مكانه في المزرعة أو في الديوانية لا يحرك ساكنة، البقية يخرجون قاصدين المسجد لأداء صلاة الجماعة، وهذا صاحبنا قد استمر في مجلسه أو جلسته دون ما تحريك ساكن. هنا تتعجب منه، تستنكر عليه، فتقول: أو مثلك يا فلان يترك صلاة الجماعة؟ يعني أنت تترك صلاة الجماعة؟ أنت هنا خب ما تسأله، أو ما تريد أن تتعرف، أو ما تريد تستخبر، لأن المفروض أن صلاة الجماعة قد أقيمت وربما انقضت، وأخونا في الله لا زال جالسا لم يحرك ساكنا. بعد ما يحتاج هذا المعنى أن تتعرف أو أن تستخبر أو أن تطلب شرح حال، لأن الأمر واضح. إذن ماذا يسمى هذا؟ ده تعجب، ده استنكار، ده اعتراض، ده رفض. أو مثلك يا فلان يترك صلاة الجماعة؟ أو قد تجد من بعض المؤمنين ارتكاب المحرم، مثلا الفتاة المؤمنة عندما لا تراعي حجابها أو لا تعتني بسترها وعفافها، فتتعجب منها المؤمنات العفيفات: أو أنت يا فلانة لا تراعين الحجاب الشرعي؟ أو أنت يا فلانة لا تراعين القيود والضوابط الشرعية؟ هنا استنكار أيضا، تعجب، اعتراض، رافض، لأنها قد ارتكبت أمرا محرما لا يحسن بها أو لا يحسن أن يكون صادرا منها. على أي حال، إذن عندنا نحوان من أنحاء الاستفهام. قد يكون الاستفهام استفهاما عاديا، وهو الذي يتضمن طلب المعرفة واستخبار الأمر والتعرف على الشيء، ومرة استفهام استنكاري. تعالوا الآن لنطبق هذا الكلام على الآية محل البحث. قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى؟ هل أن الاستفهام في الآية القرآنية استفهام عادي، فكأن المقام مقام طلب التعرف والاستخبار، الإحاطة، العلم، الدراية، أم أن المقام مقام استنكار ورفض اعتراض زين عدم قبول؟ ما هو المقصود بالاستفهام في المقام؟ للمفسرين في البين احتمالان. تحديد هذين الاحتمالين يعتمد على معرفة متعلق الاستفهام. يذكر المفسرون احتمالين. احتمال الأول أن الاستفهام في الآية، وسأوضح أكثر، استفهام عادي. احتمال الثاني أن الاستفهام في الآية استفهام استنكاري. كلا الفريقين اختار رأيا من الرأيين بناء على متعلق الاستفهام. ألم ترى؟ الاستفهام ما هو متعلقه؟ بملاحظة متعلق الاستفهام، صار الاستفهام في المقام استنكاريا أو صار الاستفهام في المقام عاديا؟ توضيحه أكثر. القول الأول أو الاحتمال الأول أن يلتزم بأن الاستفهام الوارد في الآية القرآنية هو استفهام عادي وليس استفهاما استنكاريا. لماذا؟ يقولون لأن متعلق الاستفهام إنما هو حادثة الفيل. لما كان متعلق الاستفهام حادثة الفيل زين، فحينئذ يكون الاستفهام استفهاما إنكاريا. وبعبارة أخرى، هل أن الحديث عن وجود حادثة الفيل أو أن الحديث عن العدم الذي لم يتحقق؟ لما كان الحديث عن العدم الذي لم يتحقق فحينئذ سوف يكون الاستفهام استفهاما عاديا. حادثة الفيل من الحوادث المسلمة الواضحة الثابتة الصحة، فلا معنى إذن أن يستنكر الله أن يستفهم الله سبحانه وتعالى عنها بالسؤال، وإنما الاستفهام في الحقيقة استفهام عن أمر آخر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ليس الاستفهام عن صحة الحادثة أو عن وقوعها أو ما شابه، وإنما الاستفهام استفهام عن العدم الذي لم يقع. ما دام الاستفهام عن العدم الذي لم يتحقق يقال عندها بأن الاستفهام في الآية استفهام عادي. احتمال الثاني أو القول الثاني، لا، الاستفهام في الآية القرآنية ليس استفهاما عاديا، وإنما الاستفهام في الآية القرآنية استفهام استنكاري. بناء لماذا اختير أن الاستفهام استفهام استنكاري؟ جعل الاستفهام في الآية استنكارية على أساس أن متعلق الاستفهام في الآية القرآنية هو الرؤية، ليس الاستفهام عن أصل الحادثة. حتى يكون استفهاما عاديا، هل وقعت الحادثة أو لم تقع؟ هل حصلت الحادثة أو لم تتحقق؟ الحادثة مسلمة الوقوع مقطوعة التحقق، وإنما هل رأيت أو لم ترى؟ لاحظ، هل رأيت أو لم ترى؟ فهنا الاستفهام استفهام استنكاري وليس الاستفهام استفهاما عاديا. سيتضح كيف نتصور أن الاستفهام في الآية استفهام إنكاري. هذان محتملان، أيهما هو الذي يقبل؟ أن الاستفهام في الآية عادي فيكون سؤالا واستخبارا تعرفا على العدم الذي لم يتحقق، أو أن الاستفهام في الآية استنكاري فيكون اعتراضا ورفضا وعدم قبول؟ الأوفق بالوجدان أن الاستفهام في الآية استفهام استنكاري وليس استفهاما عاديا. يساعد على هذا الأمر مجموعة أمور، أشير لشيئين وأكتفي. الأمر الأول أن مدخول الاستفهام في الآية عبارة عن الرؤية. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى هنا يساعد على أن الاستفهام استفهام استنكاري، لأن الرؤية سيأتي المقصود منها. بملاحظة المقصود من الرؤية يتضح أن المقام ليس سؤالاً هل عرفت أو لم تعرف، أو السؤال وقع أو لم يقع، تحقق أو لم يتحقق. سيأتي من خلال تحديد المقصود من الرؤية في النقطة الثانية معنى أن مدخول الاستفهام لما كانت الرؤية، فذاك يساعد على أن الرؤية على أن الاستفهام استفهام استنكاري وليس استفهاما عاديا. أمر الثاني وهو عبارة عن التالي، بأن الله سبحانه وتعالى قد خصص حرفا استفهاميا آخر لحادثة الفيل. لاحظوا الآية الأولى تضمنت على حرفين من حروف الاستفهام، ألم وكيف. الآية قالت ألم ترى كيف. الآن ذكر الاستفهام الثاني كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا الاستفهام الثاني لماذا؟ إذا كان الاستفهام الأول استفهاما عاديا غايته الاستخبار والتعرف عن تحقق الحادثة من عدمها، حصول العدم من عدمه، حصول الصحة من عدمها، إيش معنات كيف التي جاءت مرة ثانية؟ كيف التي جاءت مرة ثانية وظيفتها التحقق عن العدم، هل تحقق العدم أو لم يتحقق، بل يمكن هل أن الحادثة قد وقعت أو لم تقع، أصل الحادثة صحيح أو ليس صحيحا. هذا المعنى من خلال حرف الاستفهام الثاني. طيب حرف الاستفهام الأول إذن ما هي غايته؟ لا يمكن أن يكون حرف الاستفهام منصبين على مؤدى واحد، فيكون الهمزة في البداية ألم وكيف يسألان أو يستفهمان عن أمر عادي، لا بد أن يكون أحد الحرفين أو أحد أداتي الاستفهام مشيرا لمعنى، وأداة الاستفهام الثانية مشيرة لمعنى آخر، وإلا لا يستقيم الأمر. هذا يساعد على أن الاستفهام في مطلع السورة استفهام استنكاري، اعتراض، رفض، عدم قبول. ألم يعني الله عز وجل في مقام الاعتراض وفي مقام الرفض. طبعا إذا أردنا أن نضيف أو نؤكد ما استظهرناه من أن الاستفهام استنكاري يؤكد ما استظهرناه سبب نزول السورة المباركة، لأن المؤرخين أو المفسرين عفوا قد ذكروا بأن للسورة المباركة سبب نزول. كيف؟ كان أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، فسأل رسول الله يا ابن أخي أو بعثت إلى قومك فقط، بس إلى قريش دول هل كم نفر، أو بعثت إلى قومك فقط أم بعثت لأكثر من ذلك؟ أجاب النبي صلى الله عليه وآله بما مضمونه بأنني قد بعثت إلى الأرض بأكملها من أقصاها لأقصاها، قد بعثت إلى المشرق والمغرب من دون فارق بين جهة وجهة. ذا الكلام لما وصل إلى قريش قالت قريش لو علمت الروم والفرس بما قاله محمد صلى الله عليه وآله لتخطفونا ولهدموا الكعبة وما أبقوا فيها حجرا على حجر. نيشه في هالأثناء جاء الجواب الإلهي، انتم يعني تهددون، تخوفون يعني بالروم، تخوفون بالفرس. دخل أحد من الروم أو الفرس يفكر فقط، مجرد تفكير، أن ينال من الكعبة الشريفة فانظر ماذا سيكون مصيره. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لاحظ في مقام الإجابة الآن تقررون بأن الروم والفرس لو علموا بأن محمدا صلى الله عليه وآله قد بعث بالرسالة العامة المطلقة فإن ذلك سيدعوهم إلى هدم الكعبة الشريفة. الله عز وجل يجيب بأننا نحن المسؤولون عن حماية الكعبة المعظمة، فكما حميناها عندما أراد أبرهة أن يهدمها نحن متكفلون بحمايتها لو فكر أحد من هؤلاء أيضا مساس الكعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل؟ لاحظ، فإذن المقام مقام إجابة، ولذلك هذا يساعد على أن المورد مورد استنكار. تتهددون بالروم، تهددون بالفرس، تخوفون بالروم، تخوفون بالفرس، هذا مقام الإجابة. فهذا يساعد على أن المورد مورد استنكار وليس المورد مورد استفهام عادي كما لا يخفى. كفي في النقطة الأولى. طبعا قد يقول قائل منكم الثمرة وين في قضية الاستنكار في مجموع السورة؟ بعدين لما تجي تتأمل أن السورة في مقام، أرجع إلى اللي ذكرناه في البحوث الماضية عندما تحدثنا عن الأغراض التي تستهدفها القصة، مذكرنا أن للقصة أغراضا تريد إيصالها، واحد من الأغراض التي تريد القصة إيصالها الغرض الرسالي، وذكرت في أول البحث عن السورة الغرض الرسالي من خلال إبراز القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. ده معنى الاستفهام الاستنكاري. الله عز وجل عندما يستنكر على هؤلاء يريد أن يقدم عنصر القدرة المطلقة للباري سبحانه وتعالى، فكما أن لله عز وجل القدرة المطلقة الذي أهلك أبرهة وأصحابه قادر على أن يهلك الروم والفرس لو فكروا مجرد التفكير في الوصول إلى الكعبة المعظمة. إذن ده الداعي من كون الاستفهام في الآية القرآنية استفهاما استنكاريا، واجد هذا المقدار كفي. انجي الآن للنقطة الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى ترى. ما هو معنى الرؤية التي ذكرت في الآية القرآنية؟ ماذا يقصد من الرؤية التي ذكرت في الآية القرآنية؟ عندما نعود لكلمات المفسرين نجد أن كلمات المفسرين قد اشتملت على أقوال عدة في تحديد المقصود من الرؤية في الآية القرآنية. والظاهر أن أقوال المفسرين في تحديد المقصود من الرؤية في الآية القرآنية يعتمد بصورة كلية على تحديد المخاطب في الآية المباركة. من هو المخاطب؟ ألم ترى؟ هنا خطاب موجه، أنت خطاب، أنت ألم ترى أنت. من هو المخاطب في الآية القرآنية؟ في الآية القرآنية المخاطب في الآية القرآنية عفواً فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المخاطب في الآية القرآنية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فيكون الخطاب موجهاً لرسول الله صلى الله عليه وآله، ألم تر يا محمد صلى الله عليه وآله، فالمخاطب هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن يكون المخاطب في الآية القرآنية هم قريش، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، المخاطبون هم أهل مكة. ألم تر صحيح الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، لكن الخطاب في الحقيقة إلى أهل مكة وليس للنبي صلى الله عليه وآله. وهذا كثير في القرآن الكريم، أن يكون الخطاب موجها لرسول الله صلى الله عليه وآله لكن في حقيقته يقصد من؟ يقصد به أهل مكة أو يقصد به قريش وما شابه. إذن عندنا احتمالان. طبعا وفقا لكلا المحتملين، الاحتمال الأول الاحتمال الثاني، سوف يكون تحديد المقصود من الرؤية. بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن في الرؤية زين رأيين في المقام. الرأي الأول وهو التالي، أن يكون المخاطب في الآية القرآنية هم أهل مكة. بناء على هذا إذا التزمنا بأن المخاطب في الآية القرآنية هم أهل مكة وإنما وجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله كما قلت من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، إذا كان المخاطب هم أهل مكة فحينئذ سوف يكون المقصود من الرؤية بمعنى المشاهدة الحسية، يعني التي بالعين المجردة. على مثل هذه فاشهد وإلا فلا. لما يقول له هل رأيت الشمس؟ قال بلى. قال على مثل هذه فاشهد، يعني رؤية حسية بالعين المجردة بالمباشرة، وذلك بتحققها من نفس الإنسان. طيب، لماذا عبر بالرؤية هنا، أو لماذا حملنا الرؤية على المشاهدة الحسية؟ لأن المفروض أن مجموعة من المخاطبين من أهل مكة قد عاصروا حادثة الفيل. كيف؟ لاحظ بين حادثة الفيل، وهذا راح يجينا إن شاء الله في المرحلة الثالثة إذا ساعدت الحياة بإذن الله تعالى، بين حادثة الفيل وبين بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله 40 أو 43 سنة. ومن الطبيعي جدا أن هناك مجموعة من الذين عاصروا الحادثة ورأوها رؤيا العين. أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، على سبيل المثال، سيدنا ومولانا أبو طالب عليه أفضل الصلاة والسلام من الذين عاصروا الحادثة ورأوها رؤيا العين، وما كان غريبا عن ذلك كما تضمنت بعض الروايات، وهذا ثابت تاريخيا. أبو سفيان، أبو جهل، أمية بن خلف، فلان فلان، مجموعة من عتات مكة ومردة قريش، هم الذين عاشوا وعايشوا حادثة الفيل بكل فصولها وبكل حيثياتها. طبقا لهذا زين، سوف يكون الكلام حينئذ عن من شاهد الحادثة رؤيا العين. النبي صلى الله عليه وآله لم يشاهد الحادثة رؤيا العين، لكن مجموعة من كبار السن الموجودين في قريش وفي أرض مكة قد شاهدوها فعلا مشاهدة حسية، وبالتالي هم المخاطبون في الآية القرآنية. احتمال الثاني، لا، أو القول الثاني، أن يكون الخطاب في الآية لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان الخطاب في الآية القرآنية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فحينئذ كيف تكون المشاهدة؟ هل يبنى على أن المشاهدة مشاهدة حسية، أو يبنى على أن المشاهدة مشاهدة غير حسية؟ هنا ينقسم القائلون بأن المخاطب في الآية هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ينقسمون إلى فريقين. فريق الأول هو الذي يلتزم بأن الرؤية في الآية القرآنية بمعنى المشاهدة القريبة من الرؤية الحسية. شلون مشاهدة قريبة من الرؤية الحسية؟ أن يقال هكذا، أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله صحيح لم يرى واقعة الفيل، لأن واقعة الفيل حصلت في العام الذي ولد فيه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لكن لشدة معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالقصة، حيث أنه ولد في تلك السنة التي وقعت فيها حادثة الفيل، ولأن القصة متواترة النقل عندما بعثه الله سبحانه وتعالى، فلم ينكر أحد وقوعها، أو لم ينكر أحد تحققها، بل منقول بطرق متعددة متواترة مسلمة في الوسط العربي وفي المجتمع المكي بدون تردد. فكأن النبي صلى الله عليه وآله قد عايش في الحادثة وقد رآها، لأنه ما دامت القضية قريبة من الحس بسبب انتشارها وتواترها وعدم التردد في وقوعها، كأنها أمر واقع. شوف الآن قضية الإمام المهدي بأبي هو وأمي، روحي لتراب حافر جواديه الفداء. احنا الآن عندنا من القضايا المتواترة، احنا ما شفنا الإمام المهدي، احنا ما زين التقينا بالإمام المهدي، لكن قضية الإمام المهدي في نفسها من القضايا المتواترة، فعندنا قضية الإمام المهدي قضية مسلمة، وكأننا التقينا بالإمام المهدي، وكأننا جلسنا مع الإمام المهدي، ما عدنا أي تردد أو أي تأمل في القضية المباركة بسيدي ومولاي صاحب الناحية المقدسة، روحي لتراب حافر جواده الفداء. ليش؟ لأنها من القضايا المسلمة المتواترة الواضحة البينة التي لا تحتاج أي برهان. هذا من هذا القبيل. الله عز وجل عندما يخاطب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول ألم ترى، يعني كأنك عاينت، كأنك شاهدت. ولهذا سيد الطباطبائي قدس الله تربته اختار درا. سيد الطباطبائي ماذا يقول؟ يقول الرؤية في الآية القرآنية بمعنى العلم، يعني ألم تعلم يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول الرؤية في الآية القرآنية بمعنى العلم، الظاهر ظهور الحس. طبعا ده الرأي ما ينفرد بس سيد العلامة الطباطبائي، أغلب المفسرين عليه شيعة وسنة، من السنة على سبيل المثال فخر الرازي في كتابه تفسير التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب يلتزم بأن المقصود من الرؤية في الآية بمعنى العلم الظاهر ظهور الحس، وأن المخاطب هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. إذن ده احتمال أو رأي. الرأي الثاني إذا بنينا على أن المخاطب هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أن لا يكون المقصود من الرؤية الرؤية الظاهرة التي بمعنى العلم القريب من الحس، لا، المقصود من الرؤية الرؤية الباطنية، المقصود من الرؤية الرؤية الباطنية. وهذا يعني أن المقصود من الرؤية ليست المشاهدة الحسية وإنما المشاهدة الباطنية. ومعنى المشاهدة الباطنية يعني ما ينكشف للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى من خلال الباطن، وليس ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله من خلال الرؤية المباشرة. طبعا لو كنا في مقام المحاكمة، المخاطب محمد صلى الله عليه وآله سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أو المخاطب القرشيون، وبناء عليه إذا بنينا على الأول، فهل أن الرؤية رؤية حسية أو قريبة من الحس، مشاهدة قريبة من الحس، أم أن الرؤية بمعنى المشاهدة الباطنية؟ وإذا بنينا على الثاني واضح أنها مشاهدة حسية. الذي يمكن أن تساعد عليه القرائن الداخلية في الآية القرآنية أن المخاطب هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن المقصود من الرؤيا المشاهدة الباطنية وليس المقصود من الرؤيا المشاهدة الحسية أو القريبة من الحس، وذلك ملاحظة السياق، فإن السياق الذي تضمنته الآية القرآنية دال على حصول الرؤيا فعلا وتحققها. ألم ترى، ما نحتاج أن نؤول كلمة الرؤية لنحملها على أن النبي لأنه ولد في عام الفيل ولأنه قد علم من كبار القوم ولأن القصة متواترة ومشهورة، فبالتالي الرؤية هنا قريبة، علم ظاهر فيما هو قريب من الحس. أبدا، الرؤية بمعنى المشاهدة، والمشاهدة مشاهدة باطنية، يعني الله عز وجل يعجز أن يجعل منظر أصحاب الفيل من البداية للنهاية أمام نبيه الكريم صلى الله عليه وآله. يوم جاءت قضية الإسراء والمعراج كما في الرواية، عندما طالبه المكيون أن يصف لهم بيت المقدس لأن بينهم من زار بيت المقدس، تقول الرواية المباركة كشف عن بصر سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام بين يديه الأمين جبرائيل وكأنما وضع له صورة تتضمن بيت المقدس بتفاصيله، فقال نوافذه وأعمدته وأبوابه وجدرانه وأسقفه وأرضه، فوصف بيت المقدس وكأنه داخل بيت المقدس في تلك اللحظة. يعني اللي قادر على هذا الأمر عاجز على أن يجعل قضية أصحاب الفيل مشهدا تمثيليا يراه سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أبدا. ولذلك السياق ألم ترى لا داعي لأن نحمل لفظة الرؤية على خلاف معناها أو نعمد لتأويلها، خصوصا وأن السياق يساعد على أن المقصود من الرؤية في الآية القرآنية معناها الظاهر، هذا جانب. يؤكد هذا المعنى أيضا أن الاستفهام في الآية استفهام استنكاري، الاستفهام الاستنكاري يشير إلى الجزم، إلى القطع، إلى اليقين بتحقق الوقوع والإثبات، وهذا يؤكد عن على حصول الرؤية جزما. ألم ترى استنكار، ما يتصور الاستنكار إلا بعد الجزم واليقين. ولذلك قلنا قبل قليل أنت أأنت أيتها الشابة المؤمنة لا تلتزمين بالحجاب، أو أنت التي تربيت في بيت العلم والتقوى لا تلتزمين بالحجاب، أنت أنت الذي أبوك يديم صلاة المسجد مثلا أو المؤذن في المسجد مثلا أو كذا لا تلتزمين الحجاب. ليش؟ لأن هناك جزما يقينا علما، ولذلك جاء المورد مورد استنكار. هنا أيضا عندما يقول عز وجل ألم استنكار يشير إلى الجزم بتحقق الرؤية ووقوعها خارجا. إذن دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة وهي الحديث عن التعبير بأصحاب الفيل. ما هو منشأ التعبير بأصحاب الفيل مع أن صاحب الفيل هو أبرهة؟ ليش عبر الباري عز وجل أصحاب الفيل مع أن صاحبه أبرهة؟ هذه النقطة نتركها إن شاء الله للبحث القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، وموتى من سألنا الدعاء، وموتى العلماء والشهداء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.